فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء 25 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tazkiyat an-Nufus, der Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 25.
بداية أعتذر عن عدم الحضور في الأسبوع الذي مضى، نظرا لوجود مؤتمر علمي في مدينة زولسباخ، فأرجو المسامحة. وتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت أمام مفهوم تزكية النفس، وبينت أن تزكية النفس تدور على محورين: الأول محور التخلية اللي بنسميه التطهير، أي تطهير النفس من الآفات والمنكرات والذنوب والمعاصي، وده منهج التخلية، تنقي نفسك أولا من كل ما يؤدي إلى غضب الرب جل جلاله. المحور الثاني محور النمو والزيادة، ومحور التحلية بفعل الطاعات والمصارعة في فعل الخيرات. بهذين المحورين يحقق الإنسان تزكية النفس. بدأنا نقف أمام أهمية التزكية، وأنها سبيل إلى كل خير، وأنها سبيل إلى دخول الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال تعالى: وجاء بقلب منيب. وبدأنا نقف أمام وسائل التزكية، وقلت لكم أن هناك عدة وسائل مهمة لتزكية النفس، أجملتها في 5 وسائل، ثم بدأت في الشرح والبيان والتفصيل. أما الإجمال فقلت: أولا التوحيد الخالص، ثانيا أداء الفرائض، ثالثا أداء النوافل، رابعا تلاوة القرآن بالتدبر، خامسا التوبة النصوح. وبدأنا نفصل في هذه الوسائل، فاتكلمنا عن التوحيد الخالص وكيف أنه تزكية للنفس. قال تعالى: إنما المشركون نجس. مدام الشرك نجاسة بمفهوم المخالفة، يبقى التوحيد طهارة وتزكية. وفصلنا في قضية التوحيد وبيان أقسامه ومفهوم الإيمان وبيان مراتبه، ثم انتقلنا إلى أداء الفرائض وأثر الفرائض في تزكية النفوس، ثم انتقلنا إلى أداء النوافل وأثر أداء النوافل في تزكية النفس. في في آخر لقاء انتقلنا إلى الوسيلة الرابعة وهي تلاوة القرآن بالتدبر. فبينا منزلة القرآن وفضل القرآن، وأشرنا إلى الإشكالية التي نعاني منها بين إتقان الحروف وضياع الحدود وعدم رؤية التطبيق العملي. عليكم السلام. على الكثيرين ممن يتقنون حروف القرآن، فتجد فلانا يحمل إجازة وسندا وعنده القراءات العشر سواء الكبرى أو الصغرى، لكن إذا نظرت إلى أحواله في باب العبادة، في باب المعاملة، في باب السلوك، في باب الأخلاق، تجد فارقا كبيرا بين ما هو عليه من إتقان حروف القرآن وبين تطبيق القرآن تطبيقا عمليا وتزكية النفس من خلال القرآن. وده ناشئ عن عدم تدبر القرآن، عن عدم تدبر القرآن. وفي آخر لقاء وقفنا عند هذه المسألة، ما المقصود بتدبر القرآن؟ وهذا هو موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Zunächst einmal entschuldigt sich der Sheikh Hafidhullah Ta'ala für die Absage des letzten Vortrags letzten Sonntag aufgrund des Seminars in Sulzbach. Meine lieben Geschwister, das Kirtun Nufus, die Erziehung der Seele, ist ein Prozess, der besteht aus zwei Teilen. Einmal At-Takhliya, und At-Takhliya ist die Reinigung des Herzens, die Reinigung von all den Sünden, die Reinigung von all den schlechten Eigenschaften, die Reinigung von allem, was Allahs Zorn erregt. Der zweite Teil, meine lieben Geschwister, ist At-Tahliya. Nachdem wir das Herz oder die Seele von diesen schlechten Eigenschaften gereinigt haben, müssen wir dies füllen und mehren mit guten Taten und das Wetteifern zum Guten. Und daraufhin haben wir angefangen, über die Wege oder die Mittel, die wir nutzen können, damit wir diesen Prozess erreichen können oder diesen Prozess umsetzen können. Und wir sagten, es gibt fünf Punkte, die dir dies bringen können. Der erste Punkt ist At-Tawhidul Khalis, das ist der reine Monotonismus. Der zweite Punkt ist die Pflichten erledigen. Der dritte Punkt ist die freiwilligen Taten erledigen. Der vierte Punkt ist den Koran rezitieren mit Tadabbur. At-Tadabbur ist begreifen, verstehen, über den Tellerrand hinaus schauen und sehen und das Ziel verstehen, was Allah Azza wa Jal mit dem uns sagen will. Und der letzte Punkt, der fünfte Punkt ist At-Tawbatun Nasuha, das ist die wahrhaftige Reue. In den letzten Vorträgen haben wir bereits die ersten drei Punkte hinter uns gebracht und sind aktuell im vierten Punkt, nämlich den Koran rezitieren. Und wir haben bereits den Stellenwert des Korans bei uns beschrieben und erklärt und gesagt, welche Vorzüge der Koran für uns hat. Und haben ebenfalls im letzten Vortrag darüber gesprochen, diese Lücke, die wir sehen zwischen der Umsetzung des auswendig Gelernten oder Gelesenen und der Charaktereigenschaften der Menschen. Es gibt Menschen, die haben den Koran komplett auswendig gelernt, mashallah. Andere haben sogar mehrere Qiraat, mehrere Rezitationsarten bei sich oder in sich auswendig gelernt, die 10 Stück, und trotzdem sieht man da die fehlende Umsetzung, dass du die Charaktereigenschaften, die der Koran dir beibringt, wie du dich in welcher Situation wie verhalten sollst, das sieht man bei uns nicht, und das ist der Grund, warum unsere Umma im Großen und Ganzen eigentlich nicht das hat oder nicht erreicht wird oder erreicht, was wir zu erreichen vermögen. Und im letzten Vortrag sind wir stehen geblieben zum Thema, was bedeutet überhaupt Tadabbur al-Quran? Was heißt den Koran begreifen, verstehen und über den Tellerrand hinausschauen? Nein.
على مائدة القرآن آيات كثيرة تبين منزلة التدبر، بل تبين أن المقصد من نزول القرآن التدبر. قال الله تعالى مخاطبا النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كثيرا ما قرأنا هذه الآية، فيها بيان أن العلة والسبب والمقصد من نزول هذا الكتاب العظيم على قلب النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أن نتدبره. ده المقصد، مش مجرد قراءة الحروف أبدا، ولكن التدبر اللي هنبين معناه بعد قليل إن شاء الله. هذا التدبر غاية ومقصد من نزول القرآن. المقصد ده يقود إلى مقصد أعلى، وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول يا إخوة فقط هم الذين لهم الحظ الأكبر من هذا الكتاب العظيم. لماذا؟ لأن من منع التدبر وحرمه لا عقل له. في موضع آخر قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا رب سلم، أي أن الذي يحرم من التدبر قلب مغلق، عقل مغلق بقفل، ودي مصيبة كبيرة جدا أن يحرم الإنسان التدبر والفهم. فالقرآن يا إخوة مش مجرد حروف تتلى أبدا، القرآن حدود، أوامر ونواهي، الله يرضى عنه جزاكم الله خير، وأخبار جزاكم الله خيرا،
بارك الله،
بارك الله فيك، منهج حياة كامل هو السبيل للتعرف على الله عز وجل. فأصل الخير معرفة الرب، ولا سبيل لي أن أعرف ربي إلا من خلال القرآن ومن خلال السنة التي هي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنا لكي أعرف ربي بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا بد أن أتدبر القرآن، ودي قضية مهمة. لذلك الله عز وجل عامل القلوب بالقرآن كما عامل الأرض بقطر السماء. الأرض الميتة لكي تدب فيها الحياة لابد من نزول المطر، ونزول المطر بينزل على فترات، لو نزل باستمرار الأرض تهلك ولا تخرج الخير، فلابد من فترات وتدريج. المزارع بيبدأ يعد الأرض ويهيئ الأرض، وبعد كده يضع البذور الجيدة، وبعد كده يغطيها بالتراب ويتوكل على الله في إنزال قطر السماء، لأن به حياة الأرض. البذرة لن تنبت إلا من خلال الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فيبدأ يصدق في التوكل على ربه، فيبدأ الغيث ينزل من السماء. اسمه إيه غيث؟ من الإغاثة، من الحياة، لمن فقد الحياة. الأرض فاقدة للحياة، محتاجة إغاثة، فينزل الغيث من السماء. ولذلك إذا قل المطر شرعت صلاة الاستسقاء، يخرج الناس إلى الخلاء بإمامهم يصلي ركعتين ويتضرع إلى الله بالدعاء طلبا للسقيا حتى يستجيب الرب، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فينزل غيث السماء على الأرض، تبدأ تتشرب وتأخذ البذرة حظها من الماء ويمتنع المطر، تبدأ الجذور يمتد إلى باطن الأرض وتطلع لنا الريشة اللي فيما بعدها تبقى الساق، وبعد فترة كمان ينزل الغيث، تبدأ البذرة تتشرب الماء وتأخذ حظها فيطلع الساق، بعد فترة ينزل الغيث، تبدأ النبتة تأخذ حظها من الماء، تورق وتطلع الأوراق والأغصان وينقطع الماء، بعد فترة ينزل الغيث، فتبدأ الشجرة تأخذ حظها من الماء ثم تثمر الخير وتخرج البركات بقدرة الله رب العالمين. فالتدريج ده مهم جدا للحياة. كذلك عامل الله قلوب عباده بالقرآن معاملة الأرض بقطر السماء. فنزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والتسليم منجما مفرقا على مدار 23 سنة. ليه؟ لأن القلوب الميتة لابد أن تحيا بالقرآن. كيف تحيا؟ لو نزل جملة واحدة صعب جدا أن القلوب تحيا، فلابد أن ينزل بالتدريج فترة بعد فترة. ولذلك بنسمع بين الحين والآخر يقول لك فلان عمل ختمة للقرآن كاملة من صدر في 6 ساعات. ما هذا؟ أن يتدبر هذا المسكين. إذن هذا مدعاة للفخر فقط أو سمعة ورياء. يعني أنا وصلت من التمكن إن أنا ممكن أسرد لكم القرآن في 6 ساعات وآخر في 10 ساعات. ده النبي نهى عن ختمة القرآن في أقل من 3 ليالي. ليه؟ لأن القرآن ما جعل للسرد، إنما جعل للتدبر والفهم. فإذا ما يحدث في الأمة دليل عدم تدبر، عدم تدبر للقرآن. يقول لك وعقد في مسجد كذا المجلس لتسميع القرآن، وجاء الطالب الفلاني فسرد القرآن كاملا في 6 ساعات، ويبقى ترند. بس هي دي بقى الترند، بقى الترند بتاع الواقع اللي بنعيشه، الشهرة والسمعة والرياء. نسأل الله السلام. الحافظ حقا لا يفعل هذا، لأنه يرجو رحمة ربه، بل لا يقدر. لأن العلم أن يعمل بالقرآن بالسمعة ورياء، وأنا عملت وأنا سويت. فأصبح السوشيال ميديا في واقعنا المعاصر تخرج الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم من دائرة الإخلاص إلى دائرة السمعة والرياء. بقى ترند اللي سرد القرآن في 6 ساعات، وده يشارك وده ينشر، وفلان ما شاء الله في 6 ساعات سرد القرآن. ذكرني بالعالم الذي جاءه الرجل فرحا يقول يا شيخ ولدي ختم القرآن. فالشيخ ابتسم وقال له ما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية. وهو المكتبة فيها مصاحف ولا لا؟ بقى في مصحف جديد في صدر ابنك. هذا لا نريد أن يكون حافظا فقط، نريد أن يتدبر ويعمل بالقرآن، نريد نسخا تطبيقية للقرآن كما كان الصحابة رضي الله عنه، مش مجرد نسخة من المصحف أضيفت وخلاص. وانشغل الولد بالمسابقات والمهرجانات والجوائز، والأول مش عارف على إيه والثاني مش عارف على إيه، وأين القرآن في حياته؟ هو ده لازم الأب يهتم به عند تلقين ولديه القرآن، أن يكون عاملا بالقرآن، نرى فيه القرآن مش حروفا، لا نراه واقعا. إذا باع وإذا اشترى، إذا أعطى ومنع، إذا عبد، إذا كل نرى فيه القرآن، نرى فيه القرآن في حسن الجوار، في إكرام الضيف، في أمانة المجالس، في العفة، في الفضيلة، في النقاء، في الصفاء، مش مجرد أحرف للقرآن. اليوم كل شوية إعلانات على السوشيال ميديا، ترندات لحفظة القرآن. يا رب سلم، ما الذي يحدث الأمة؟ فين العمل بالقرآن؟ فين تطبيق القرآن؟ فين فين فين؟ أسئلة كثيرة لابد أن نقف أمامها ونحن نتحدث عن القرآن. إذن الذي حرم التدبر، هناك طفل على قلبه، هناك طفل على عقله. فإذن سمة العقل التدبر، وليتذكر أولو الألباب. نعم.
الله عز وجل ذات ملك السيستم كتاب أنزلناه إليك مباركا. Ein Buch, ein gesegnetes Buch, haben wir dir herabgeschickt oder offenbart. Warum, O Allah? لِيَدَّبَّرُوا, damit sie das Buch lesen, begreifen und verstehen. Und daraufhin, وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ, sollen diejenigen, die Verstand besitzen, die begreifen, daraus eine Lehre ziehen. Das heißt, التدبر, meine lieben Geschwister, es ist die Intention. Der Koran wurde nur herabgesandt, damit wir es begreifen, damit wir es verstehen. Das ist das Hauptziel von der Offenbarung des Korans. Und Allah Azza wa Jal spricht hier auch vor allem diejenigen an, die einen Verstand haben. Ashabul Uqul, diejenigen, die ein Gehirn im Kopf haben. Und er sagt weiterhin in einer anderen Überlieferung, in einer anderen Aussage oder anderen Ayah im Heiligen Koran, er sagt, denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach. Das Denken ist hier, begreifen Sie es nicht, verstehen Sie es nicht. Hier ist der Begriff At-Tadabbur hier gemeint. Denken Sie darüber nach. Oder sind an diesen Herzen deren Verriegelungen angebracht? Oder sind Ihre Herzen verschlossen? Oder sind Ihre Herzen verriegelt? Und das ist das Problem, was wir aktuell haben, dass nicht jeder das, was er auswendig gelernt hat, in Taten umsetzt. Und Allah Azza wa Jal hat den Heiligen Koran genauso behandelt, wie er die Erde mit Regen behandelt hat. Die Erde lebt durch den Regen, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt. Er sagt, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Er sagt, und wir haben vom Wasser alles zum Leben erweckt. Und wenn wir gewisse Bohnen in der Erde einpflanzen, kommt ein bisschen Regen hinunter, die Bohne nimmt ein bisschen Wasser auf und dann hört der Regen auf. Dann wachsen die Wurzeln und verwurzeln sich in die Erde rein, dann kommt wieder ein bisschen Wasser runter, dann wächst die erste Frucht oder Ast kommt raus und daraufhin kommt wieder Wasser runter. Das heißt, Allah Azza wa Jal lässt immer Schritt für Schritt Wasser runter und die Pflanze nimmt so viel auf, wie sie auch aufnehmen kann. Und deswegen sagen wir, das Wasser ist das Leben für die Erde. Und genauso hat Allah Azza wa Jal den Heiligen Koran in einem Intervall oder einer Zeitspanne von 23 Jahren auf den Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt, damit die Leute darüber nachdenken, damit die Leute es aufnehmen können, damit die toten Herzen wieder lebendig werden. Und es gibt leider heutzutage Menschen oder Leute, die sagen, ich habe den Koran in 6 Stunden komplett gelesen. Aber du hast nichts verstanden. Du hast nichts begriffen. Du hast über keine einzige Eier nachgedacht. Und das ist unser Problem. 6 Stunden oder 4 Stunden. Dabei hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns verboten, den Koran komplett zu lesen, in einer Zeitspanne unterhalb von 3 Tagen. Also mindestens 3 Tage sollst du benötigen oder brauchen oder dir nehmen, um den Koran komplett zu lesen. Und leider in der heutigen Social Media Zeit kursieren sehr viele Videos in TikTok und keine Ahnung was alles, wo Leute auch zeigen, dass sie was können, dass sie MashaAllah vielleicht viele Ayah in einem Atemzug vorlesen können oder den Koran irgendwie englische Besonderheiten. Ne? Dabei, dank diesen Social Media tut sich die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas, das Wichtigste überhaupt, was eine Tat eigentlich mit sich bringt. Wir müssen jede einzelne Tat mit Aufrichtigkeit zu Allah Azza erledigen. Aber all die Taten durch Social Media verändern sich direkt von Aufrichtigkeit zu Ruf, Berühmtheit, Bestätigung. Ich bin es, Allahu Akbar, MashaAllah. Das heißt, und das quasi das Problem, was wir haben, dass diese Taten daraufhin letztendlich nicht angenommen werden. Was uns fehlt, ist, dass wir nicht Leute sehen, die den Koran auswendig lernen, also nur auswendig lernen. Wir wollen diese wundervollen, schönen, außergewöhnlichen Charaktereigenschaften, die der Koran einem Menschen geben kann, in euch sehen. Diese Reinheit, diese Großzügigkeit, diese Sanftmütigkeit, diese Barmherzigkeit, das wollen wir sehen. Das braucht die Umma heutzutage, damit wir sagen, damit wir oder vom Koran, das sind die wahrsten Früchte, die wir daraus entnehmen können.
إذن عامل الله تعالى القلوب بالقرآن معاملة الأرض بقطر السماء. القرآن نزل على قلب النبي منجما يعني مفرقا على مدار 23 سنة، بتنزل الآيات وفق المواقف والأحداث. ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك، تثبيت للفؤاد والقلب. القلب محتاج التدريج، تنزل العشر آيات على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلم النبي أصحابه تلك الآيات والعمل المرتبط به، فكانوا يتعلمون العلم والعمل معا. وده مفهوم التدبر، ده مفهوم العمل بالقرآن مش مجرد أحرف. ولذلك من الخلل أنك تجد البعض مثلا ربنا من عليه بالقراءات لكنه في بيئة لا تعرف إلا قراءة واحدة، فيبدأ يفاجئ الناس بتنوع القراءات فيحدث خللا بينه، وربما أحدث فتنة بينه. إيه الداعي لهذا كله؟ لماذا تنوع في قراءاتك مع أناس لا يفقهون إلا قراءة واحدة؟ رحم الله الشيخ العثيمين، سئل ذات مرة عن إمام في مكة يقرأ بقراءات متنوعة فأحدث فتنة بين المصلين. طبعا المملكة القراءة المعهودة عندهم حفص، لا يقرؤون بغيره. فالشيخ قال للسائل: هذا الإمام يذكر وينصح ألا يقرأ إلا بما عهده الناس، فإن أبى يتم إلغاء عقده ويرحل إلى بلده، لأن هذا يحدث فتنة بين الناس. فأنت جيت على جماعة اجتمعوا على قراءة بعينه، خلاص اقرأ بنفس القراءة، أما قراءاتك المتعددة اجعلها في مجالس طلبة العلم، في الدراسة الأكاديمية درس علم الناس. إنما عشان تصلي إماما بقوم مثلا، إن ذهبنا إلى المغرب العربي القراءة المعهودة ورش، تمام. اليوم الحمد لله عهدت حفص أيضا، فإن قرأت بكلا القراءتين لا حرج، لأنه خلاص عهدت عنده. إنما تفاجئهم بقراءة لا يعرفونها هتحدث فتنة وبلبلة بين الناس. يبقى ينتبه لهذا، يبقى الجماعة دول اجتمعوا على ورش، أنت تتقن ورش اقرأ بورش، خلاص تتقن حفص وهم عهدوا قراءة حفص اقرأ بحفص. قراءة ثالثة لا يعهدونها لا يعرفونها، ما تحدث بينهم فتنة. إنما في الغرب الحمد لله القراءات معهودة عند الناس، جنسيات مختلفة وموارد مختلفة، الليبيون يعرفون قالون، والمغاربة يعرفون ورش وحفص، والمصريون يعرفون بعض القراءات. فإن كان كذلك وهم على علم بأنواع القراءات فلا حرج مع الإخبار، يعني قبل أن تصلي كإمام: يا جماعة اليوم سأصلي بكم مثلا بقراءة قالون، اليوم سأصلي بكم مثلا بحفص، اليوم سأصلي بكم بورش. ليه؟ عشان اللي ما يعرفش القراءة ما يردكش على قراءته وتحدث فتنة أثناء الصلاة، فلابد أن تخبر. إذا نقول الإسلام يعلمنا الإخلاص، ما تفاجئش الناس إظهارا لما عندك، إن ده ممكن يكون حظ إيه؟ نفس، إن أنا ما شاء الله متمكن بقى في القراءات، كل ركعتين هصلي لكم بقراءة. انتبه، وربما يكون هذا خلل، ربما يكون هذا ناقض للإخلاص وأنت لا تدري، حظ نفس. يعني أنا واد متمكن، يعني أنا واد عندي القراءات، إيه وعديك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بيّن لنا أن أول ثلاثة تصعر بهم جهنم رجل استشهد، الثاني عالم وقارئ للقرآن، الثالث رجل منفق جواء. سبحان الله، أعمالهم عظيمة، لكن هم أول من تصعر بهم إيش؟ النار. ليه؟ لحظ النفس، للسمعة والرياء، ما فعلوا من أجل الله. قال إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى جهنم رجل استشهد، يعني قتل في المعركة من أجل نصر الدين، هذا الظاهر، فأتي به أيوم القيامة فعرفه نعمه عليه، فعرفه أي ذكره الله بالنعم. قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا رب لقد قتلت في سبيلك حتى قتل في سبيلك. يقول الله له كذبت. يا الله هذه صعبة جدا. سبحان الله. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنه فقد الشرط كذبت. وتقول له الملائكة كذبت إنما قتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل. ثم أمر به فصحب على وجهه فألقي في جهنم. يا رب سلم. كان بيقاتل ليه؟ عشان يقال عليه بطل شجاع جريء هيرو بلغة الغرب. طب الناس قالت كتير، كلمت عن فدائياتك وعن إقدامك وعن شجاعتك، هذا ما كنت ترجوه؟ خذ ثوابك من عند الناس فلا ثواب لك عندنا. الله أكبر. الثاني بقى عالم قارئ للقرآن، أتي به يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفه. مننا عليك بالعلم والقرآن، عملت إيه؟ ماذا عملت فيها؟ يقول يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. ده أنا كنت بأم الناس وقرأت وإتقن والناس بتبكي. الله أكبر. وكنت بعلم القرآن. يقول الله له كذبت. يا رب سلم. شبه حظوظ النفس بتعمل إيه؟ بتحبط العمل. وتقول له الملائكة كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم.
شفت الشيخ؟
أبا تدنا اليوم واحد الدرس، واحد الدرس، واحد الدرس، واحد المعلومة. هو عايز ده شيء، هو عايز الناس تقول هذا. وده من أعمال إيه بقى؟ لا يعلمها إلا الرب. قد تراني أنت من المخلصين الصادقين، لكن من يعلم حقيقة أمري؟ هو ربي وحده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم لماذا تكلمت ولماذا جلست بينكم، هو العليم جل جلاله. ولذلك قال ويحذركم الله نفسه. اللي داخل يؤم الناس ده الله أعلم بخاطرة قلبه وحركة ضميره. ماذا يقصد؟ جاي عشان يبكي الناس بس وفرحان من بيبك وراه عشان يقول الشيخ ما شاء الله عليه بس بس بس. يقول له كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد
قيل.
قال قال الناس كثيرا عنك وبقيت ترند ولا ايه؟ وليه كده في التراويح كده في رمضان يجيب له الكاميرا في وشه سلام، يقعد بقى صاحبنا يتنغم. لو شال الكاميرا ما يتنغمش ولا هو عايز دي. الله يعلم هذا منه، يعلم هذا منه قدام الكاميرات، وعشان في سوشيال ميديا وفي شهرة وفي ترندات. يا سلام الشيخ بقى ما شاء الله عليه، اوعى الاتقان يا ولد. طب ما فيش ده كله ولا المهرجانات دي، وربما يتقدمش يصلي ويعتذر. نسأل الله السلامة. وأعرف بعضهم أصبح العلم مهنة، هيدفعوا قد إيه؟ ده بعضهم بيصلي تروح بالليلة. إيه والله العظيم الليلة، الليلة $3,000 من المشاهير. إيه والله إخوة ليلة بس، هيجي يصلي التراويح ليلة $3,000. يا ربي سبحانك، يا ربي سبحانك. شوف الشهوة بتعمل إيه. وبعضهم لما ربنا يمن عليه بالقرآن ويتمكن فيه بدلا من أن يبذله الناس ويعلم الناس، كما قال سيد الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى التعليم بيزنس شغل. يقول لك أنا بدي السند ب10,000 جنيه. ولا يعني احنا ما بتحضرش،
يعني انت ما تاخدش حتى على ما تقراش عليه ويديلك بس افتح ويديلك سند ان انت ما شاء الله. بل بيدي السند على الواتساب دون حضور ومشاهده ومتابعه. واعرف احدهم يقول لك يا جماعه طيب انا عندي اسانيد ممكن ابيع السند ب10,000 لاي اخ عندكم يدرس. تبيع السند؟ سند ايه؟ سند شهاده. فلا بد ان يجلس الطالب على يديه يقرا عليك القران كاملا باتقان وتجيده وتضبط له القراءه. لا ده دلوقتي عادي جدا حتى الاجازه في اي شيء ادفع وخد الاجازه هو كورس زي البي اينس هنا عندكم والبيت اصفار ادفع. هل وصلنا لهذه الدرجه؟ وهل معنى هذا الكلام اننا ننكر الاجر لطالب العلم حتى في الوقت؟ لا ننكره لكن دون اشتراط. ان كنت فقيرا محتاجا يجعل لك جعاله، انما الاشتراط وبقى شغلانه وبزنس هذا ينهى عنه الاسلام قطعا قطعا. لكن واحد محتاج فقير ما عنده عمل هيحبس وقته على تعليم الناس؟ نقول للمسجد واجب عليكم اكرامه وجعل له راتبا يعينه عشان حابس الوقت على تعليم الناس الخير. فبياخد حبس ايه؟ الوقت، مش بياخد اجر على القران ولا على التدريس، انما بياخد لحبس ايه؟ الوقت. محتاج لكتب، محتاج لعلم، محتاج لوقت وهكذا. فهذا تجعل له ايش؟ جعاله. لكن ما يكونش الهدف الاشتراط والاجر وعامل جروبات للاسانيد ويخشوا الطلبه كده ب 2500 جنيه في شهرين يديله خلاص اجازه وسند وخد مش عارف ايه وتحفه الاطفال السند فيها ب 2500 جنيه اللي احنا ممكن نقراها معكم في اسبوع. ويجمع ب 50 طالب اضرب بقى في 2500 بيزنس ولا لا؟ طب وين الميعاد احنا معاكم؟ فنروح نعمل ها وهكذا. نسال الله السلامه. فشوف كيف اخرجهم الشيطان من دائره الاخلاص والصدق مع الله الى دائره حب الدنيا والشهوات بالقران. ودي المصيبه. يقال له كذبت وتقول له الملائكه كذبت، انما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه فألقي في جهنم. يا رب سلم. الصنف الثالث بقى رجل بقى جواد ومنفق وكريم قوي ما شاء الله، عنده أموال وبيبني مساجد وبيعمل مشروعات وبيكفل الأيتام وبيعطي للفقراء وبيزكي ما شاء الله عليه. ايه ده؟ أوتي به فعرفه نعمته عليه، يعني منحناك المال وكذا عملت ايه؟ فماذا عملت فيه؟ قال يا رب ما تركت من سبيل تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها. يقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، انما انفقت ليقال جواد كريم وقد قيل ثم امر به فصحب على وجهه فألقي في جهنم أو كما أخبر النبي. إيه السبب هنا؟ الرياء والسمعة. فالقرآن بيعلمنا الصدق مع الله والإخلاص، بيهدد نفوسنا إن تدبرنا، فإن لم نتدبر كان الهلاك. لأن النبي يقول القرآن حجة لك أو عليك، هي دي حجة لك إن عملت به، حجة عليك إن كان مجرد أحرف دون حدود ولم تعمل به هتحاسب عليه. نسأل الله السلام. إذا نخلص إلى أن مفهوم التدبر النظر للعاقبة، النظر للمآل، لأن الدبر مؤخرة الشيء. فأنا بنظر للعاقبة، إيه الثمرة المرجوة من أخذي للقرآن؟ تزكية نفسي وإقبالي على ربي وعملي بالمنهج مخلصا متبعا لنبيه، أن يرى الناس القرآن في أخلاقي وفي سلوكياتي وفي معاملاتي في بيعي وشرائي في أخذي وعطائي. هذا هو المطلوب. لذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني إن أردت أن ترى القرآن بأوامره ونواهيه وأخباره فانظر إلى رسول الله، تقرأ فيه القرآن عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء حول مفهوم التدبر. التدبر له صور وله مظاهر تحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنتكلم عن صور التدبر ومظاهره.
Wie bereits erwähnt, meine lieben Geschwister, wurde der Koran vereinzelt innerhalb oder in 23 Jahren auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart und herabgesandt. Und das, damit Allah azza wa jal die Herzen festigt. Allah sagt, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, damit wir als Fuadak dein Herz befestigen. Und deswegen wurde der Koran vereinzelt innerhalb von 23 Jahren auf den Propheten herabgesandt. Und diese Ayat, die vereinzelt offenbart worden sind, sobald sie auf den Propheten offenbart worden sind, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Ayat vereinzelt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayat den Gefährten direkt beigebracht und ihnen direkt genau darauf gezeigt, wie sie diese Ayat in Tat umzusetzen, damit sie diese Ayat in Tat oder im Leben umsetzen können. Und deswegen, aus dem Grund, ist es sehr ratsam, unseren Brüdern und Schwestern zu sagen, die vielleicht, oder eher gesagt Brüdern, die 10 Lesearten auswendig können, dass wir nicht die Leute plötzlich überraschen mit einer Leseart, die sie gar nicht kennen. Er steht da als Imam vor dir und du bist jemand, der sich vielleicht nur, der weiß nicht mal, dass es überhaupt andere Lesearten gibt. Er kennt nur das, was wir nun mal hören, mehr nicht. Und dann hört er ja links, قُلْ هُوَ اللَّهُ irgendwas أَحَدٌ und irgend so, was macht denn der da? Was ist denn das? Das heißt, er überrascht sie und manche fängt an zu sagen, ja, was macht der? Er hat keine Ahnung, der macht viele, der macht das hier. Warum? Weil die einfach nur nicht wissen, was er liest. Und deswegen der Imam sollte das lesen, was die Mitmenschen kennen. In Marokko zum Beispiel kennt man Warsch. Ist normal. Wenn du in Marokko bist und Warsch vorliest, jeder kennt es. Und Alhamdulillah, mittlerweile kennt man auch Hafs teilweise. Das heißt, ob du Warsch liest oder Hafs, kein Problem. In Ägypten gibt es Hafs und auch einige Lesearten. Aber wenn du weißt, dass deine Moschee nur Hafs kann, dann lese nur Hafs. Aber wenn du weißt, dass deine Moschee zum Beispiel 3 Lesearten kennt, wenn du als Imam agierst, musst du die Leute vor allem benachrichtigen und sagen, Leute, ich werde heute zum Beispiel Qanun vorlesen, weil du in Libyen bist zum Beispiel oder irgendwo anders, weil du weißt, die Menschen kennen das. Dann liest du vor und die anderen sind psychisch darauf vorbereitet. Al-Uthaymin hat daraufhin, als er gefragt worden ist, ja, wir haben Imam in Mekka und da liest immer wieder einen anderen Qiraat, andere Lesearten. Was machen wir mit ihm? Dann sagt er, gib ihm einen Ratschlag, red mit ihm, sag ihm, mach das nicht. Und wenn er den Ratschlag nicht annimmt, kündigt ihn und schickt ihn zurück zu seinem Land. Und der Islam, meine Geschwister, unsere Religion, bringt uns den Ikhlas bei, die Aufrichtigkeit bei. Und diese Aktionen, dass man den Leuten mit anderen Lesearten überrascht, das kann ganz, ganz schnell in die Berühmtheit oder sagen, hier, du komm, ich kann noch 10 Lesearten, ich kann noch das hier, ich kann was und ich kann es, mashallah, ich bin das. Das kann ganz schnell, kannst du da reinrutschen und deswegen sollte man da aufpassen. In einer Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, mit 3 Leuten wird das Höllenfeuer entfacht. Der erste ist jemand, der als Märtyrer gestorben ist. Er ist Yawm al-Qiyamah da. Und Allah fragt ihn und sagt ihm, wir haben dir Kraft gegeben, wir haben dir Muskeln gegeben, wir haben dir Zeit gegeben. Dann sagt er, ja, ich habe alles bekommen, Alhamdulillah. Dann fragt er subhanahu wa ta'ala, und was hast du mit all diesen Gaben getan? Er sagte, Allah, ich habe für dich gekämpft. Ich habe für den Islam den Sieg errungen. Dann sagt er, Du hast gelogen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr da seid und Allah Azza wa Jalla euch sagt, du hast gelogen. Dann sagen die Engel, du hast gelogen. Du hast gekämpft, damit die Leute sagen, du bist ein mutiger Mann. Und es wurde gesagt, er wurde auf seinem Gesicht gezogen oder gezerrt und ins Höllenfeuer reingeworfen. Und dann kommt der Nächste. Der Nächste ist ein Gelehrter, der den Koran, mashallah, sehr gut rezitieren konnte. Und da kam Allah Azza wa Jalla zu ihm und fragte ihn oder sagte ihm erstmal, ja Fulan, wir haben dir Wissen beigebracht. Wir haben dir zum Beispiel eine wunderschöne Stimme gegeben. Was hast du mit diesem Wissen getan? Dann sagt er, ja Allah, ich habe den Koran gelernt. Ich habe andere beigebracht, nur für dich. Ich habe Tarawih vorgebetet. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Dann sagt er, du hast gelogen. Und der Engel sagt zu ihm, du hast gelogen. Du hast nur gelesen, damit die Leute sagen, oh MashaAllah, eine sehr wunderschöne Stimme. Oh MashaAllah, ein Gelehrter, der kann dir alles erklären. Hohe Schirne hat MashaAllah einen wunderbaren das gemacht, ich will immer da sein. Und wenn er es hört, wow, freut er sich. Niemand weiß, was in deinem Herzen ist. Das weiß nur Allah Azza wa Jalla. Wir denken, oh, da ist Intagin im das hier, der ist aufrichtig, der will lernen, der will leben. Aber im Endeffekt ist in seinem Herzen was ganz anderes. Und Allah Azza wa Jal kann oder weiß genau, was drin sieht. Und abgesehen davon kommt der Nächste. Der Dritte ist jemand, der sehr großzügig ist. Er hat sehr viel Geld. Er baut eine Moschee. Er verhilft armen Leuten. Er gibt kranken Leuten. Er baut ein Krankenhaus. Er ist überall, er ist sehr, sehr, sehr großzügig, mashallah. Und darauf sagt Allah Azza zu ihm, wir haben dir Geld gegeben, wir haben dir Zeit gegeben, was hast du mit all den Gaben gemacht? Dann sagt er, ja Allah, ich habe mit meinem Geld das gemacht, was du mir befohlen hast. Ich habe deine Diener verholfen, ich habe dem gegeben, nur für deine Zufriedenheit. Dann sagt er, du hast gelogen. Dann sagen die Engel, du hast gelogen, du hast nur getan, damit die Leute sagen würden, du bist großzügig. Und es wurde gesagt. Dann wird er gezogen, sein Gesicht auf dem Boden und ins Höllenfeuer geworfen. Meine lieben Geschwister, im Großen und Ganzen, der Koran, den wir auswendig gelernt haben oder den wir quasi sehr gut können und lesen können, kann entweder ein Beweis für dich sein oder ein Beweis gegen dich sein. Ein Beweis für dich sein, wenn du tatsächlich die Ayat verstanden hast, begriffen hast und versuchst, sie in deinem Leben umzusetzen. Und er kann gegen dich sein, wenn du nur so liest und nichts verstehst, nichts begreifst und nur auswendig lernst. Und deswegen sagen wir, At-Tadabbur, das Begreifen, das Verstehen, wir müssen an das Ende, an das Ziel schauen, warum der Koran herabgesandt worden ist. Wir müssen die Ayat verstehen. Weil wir wissen, diese Ayat des Korans tut unsere Seele, unsere Herzen reinigen, unseren Iman stärken. Wie kann eine Ayat deinen Iman stärken, wenn du irgendwas liest und nichts verstehst? Das ist unmöglich. Das heißt, die Intention ist, dass du es verstehst, in dir aufnimmst, es umsetzt, wenn möglich ist, und dann daraufhin Allah Azza wa Jal, Allahs Nähe, das Paradiesgarten erreichen wirst. Al-Haqiba ist das, was am Ende kommt, die Intention, das Ziel. Nein.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة عاجلة ثم نرجع إن شاء الله للحضور. محمود لحام مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. أمين يا رب. ما حكم صلاة الرجل بجانب زوجته أي بموازاتها لو كان كل منهما يصلي؟
مش هذا السؤال.
مش هذا؟
لا.
ما لي دي؟ دي قديمة؟
مش عارف إيش أنا. تحت.
تحت؟ طيب اليوم أنا آسف ماشي. ميلر.
نعم.
مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت هل يجب الحجاب تغطية الشعر أثناء زيارتي صديقاتي لي وكلنا بالمنزل نساء إن كنا مأمونات يعني لا يخشى أن تكون إحداهن بتصويرك وأنت بغير حجابك، فإن كانت الصديقة مؤتمنة تقية فلا حرج أن تتخفف من ثيابك معه، أن ترى وجهك وشعرك لا حرج، إنما إن كانت غير مؤتمنة فلا يجوز، يبقى غطي شعرك ويكفيك أن تجلسي بخمارك، لأنها غير مؤتمنة ربما في غيبة منك تلتقط لك صورة تنشرها توريها لزوجها وما شابه ذلك فتكون فتنة. إذن هذا يرجع للأمان، فإن كانت الصديقات مؤتمنات فلا حرج في ذلك. أخونا إبراهيم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا الفاضل؟ بخير الحمد لله. هل يجوز شراء لحم الدجاج من السوبر ماركت في ألمانيا؟ الجواب كما قال أهل التخصص، أن الذبائح في الغرب، في عندنا بهيمة الأنعام زي مثلا الإبل، البقر، الجاموس، الضأن، الماعز، هذه كلها إذا صعقت لا تموت، هو تخدير فقط، ثم تمر على القاطع فهذه ذبيحة، سمي الله كل، إن لم تجد مكانا موثوقا، لأن ذبائح أهل الكتاب مرخص لنا بأكلها، سمي الله كل. إنما الدجاج إذا صعق مات، ولا شك أن كله يصعق، فهذه ميتة يحرم أكلها، يبقى الدجاج لابد أن تتحرى من مصدر موثوق يذبح دون صعق، إن كان كذلك فإن كان غير ذلك فلا، وابعد عن الشبهات. يبقى في اللحوم العادية كالبقر والجاموس إن لم تجد مصدرا موثوقا يعني عربي يذبح وكذا ما فيش أي خلاف ما تروحش عند الشبه. طب ما فيش غير الأماكن المعهودة سوبر ماركت وكذا وإنت محتاج للحوم، يبقى البقر والجاموس والضأ سمي الله وكل، إنما الدجاج لا. في إيميل مش عارف أقرأ اسمه لأنه حروف، تعرف تقرأه أنت يا يونس؟
شي
إيه؟ إيه؟
شي خمسة
في خمسة أو؟ طيب أنا مش عارف ليه، عشان ليه دايما بنقول يا إخوة دايما على مواقع التواصل لابد أن تذكر اسمك، الألقاب المهمة دي بتعمل خلل عند المتلقي، إزاي؟ لأن مثلا أنا قلت أكثر من مرة الإخوة والأخوات يعني المتابعين والمتابعات، أنا اعتدت مثلا من باب تأليف القلوب والحب للإخوة من طلاب العلم إن أنا اللي يعلق أقول له جزاك الله خيرا حبيبي الغالي، فيصادف إنها امرأة، إنها مش كاتبة لا اسم، كاتبة كده حاجة الشمس الصافية ولا القمر، حاجات كده غريبة جدا، فطبعا دي مشكلة. لكن أنا مثلا يكون مثلا حسام خلاص عدت من أخ هقول له جزاك الله خير حبيبي الغالي، إنما الألقاب الغير معروفة دي لا هي اسم رجل ولا اسم امرأة ولا اسم شخص أصلا، دي كلها بتعمل خلل في التعامل، فينبغي تقول مثلا مش لا أريد أنا كمرأة حط اسمي. طب يا ستي الكونيا أم أحمد خلاص خلصت أم أحمد، يبقى احنا عرفنا ان انت اخت. فلما نيجي حتى في الفتوى، ما الفتوى كمان في فتوى خاصه بالنساء وفتوى خاصه بالرجال، فبتجيني الفتوى انا ممكن افتح لانه رجل ويمكن هي امراه محتاجه نوع من التفصيل في باب معين، فتكون الفتوى غير كامله، عشان كده لابد ان انا دايما بقرا الاسم. ليه؟ لان انا عشان افتي لازم اعرف من السائل، رجل ام امراه، وهكذا عشان اقدر اضبط الفتوى وفق السؤال. فيا حبذا على الواتس الفيسبوك بتاعكم اكتب اسمك، ويا حبذا يكون باللغه العربيه بلاش لغه الغرب الله يكرمك، الا ان كنت في بلاد الغرب ومعظم التعامل هكذا، في دي حاجه ثانيه للتعارف يعني. فبنضبط هذه المسائل عشان تضبط الفتوى فقط بس، الله يبارك فيك. فطبعا انا مش عارف ده شي خمسة او هل رجل هل امرأة، عشان وانا بتكلم اقول يا اخي اقول يا اخت اقول يا بنتي ما انا مش عارف، فلنطلق الاجابة. بيقول او بتقول: السلام عليكم يا شيخ، اني احبك في الله. انا ما اقدرش ارد الان
لأن قد تكون امرأة لا يجوز أن تكتب هذا لرجل مهما كان حتى إن كان عالما، لا يجوز للمرأة أن تقول للشيخ إني أحبك في الله، فلابد أن تحذر وتنبه. فأنا مش عارف لو أخ أقول له إيه أحبك الله الذي أحببتني له، لو أخت أقول له اتق الله ولا تقولي هذا للشيخ. فهمت بقى المقصد من البيان والتعريف ليه؟ عشان مثل هذه الأمور. فهقول إن كنت أخا أحبك الله الذي أحببتني له، وإن كنت أختا اتق الله. بس الشيخ سؤال، هل يجوز العمل في مكان يضع شجرة الميلاد أفيدونا؟ العمل لا حرج فيه، إنما أنت لا تحتفل ولما تصورش جنبها. عملك إذا كان المكان مباحا زي منتجات غذائية أو كذا أو كذا، لكن أنت في دولة غربية فهذا عيدهم وهم يحتفلون بعيدهم، أنت لا تشارك في الاحتفال بالأعياد الدينية فقط، إنما عملك لا حرج فيه. أو عملك أنا مش عارف، أو أكون عبد الحفيظ كده عرفنا أنه حبيبي أخي، هقول له حبيبي الغالي براحتي بقى صح؟ عبد الحفيظ. طب يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما هو دور أئمة المسلمين في بلاد الغرب؟ وأين هم من تعليم أبناء المسلمين الكتابة والقراءة وتعليم القرآن والدعوة إلى الإسلام؟ فنحن لا نرى بألمانيا بيننا في الصفوف. أنت لم ترى، بس قول أنا لم أرى، لكن لا تظلم، لله الحمد والمنة معظم المساجد فيها مدارس لتعليم القرآن وتعليم اللغة، ولكن كل من يحفظ. وتجد الأب عايز مدرس خاص لابنه في الوقت اللي ابنه فيه فاضي، طب هيجيب لك منين؟ فاهمني؟ فكثير من الشباب ينكروا فضل الأئمة في الغرب. لله الحمد والإمة الأئمة بخير في الغرب، وفي جهود مشكور، وفي علماء، وفي طلاب علم متقنين، وفي إخوة يسدون الثغور، فلا ننكر فضل الناس. هنا مثلا أقول مسجد المغرب في تدريس ولا لا؟ في قرآن ولا لا؟ فين الأطفال؟ جبنا أتينا بها إليك، أي أخت عندها القراءات وعندها أسانيد تدرسكم يوم إيش؟ الأحد من 11 للواحد. فين بقى البنات؟ هنقول بقى للإخوة اللي بيسأل أهو، في مسجد النور صح؟ مسجد النور بزار بروكن، إخوانكم المغاربة ربنا يحفظهم، عندنا أخت متقنة تدرس القرآن يوم الأحد من الساعة 11 إلى الساعة الواحدة كل أحد. الأطفال عندنا أستاذ يوم إيه؟ يوم الأحد. يوم الأحد للأطفال في معلم، هاتوا أولادك. هو ده عندنا احنا في زور صباح، سبت وأحد تدريس القرآن ومدرسة كاملة للغة الألمانية واللغة العربية والأخلاق والسلوكيات، وقل من يأتي بأولاده، ودي مشكلة وآفة. إذن الخير موجود، لكن أنت ابحث عن الخير وروح له. إنها مثلا أنت في بيئة مثلا فيها مصلى ما فيش إمام بالمسجد، طب ما شيء طبيعي جدا جدا هتكون قاصر على الصلوات، فما تظلمش حد. ليه؟ عايز بقى نتكلم، طيب تكفلوا بإمام ماديا. ما هو دلوقتي المساجد برضو معذورة، يعني بعض الإخوة طلب مني نجيب محفظين للقرآن من دول أخرى في المساجد. طب المحفظ ده عشان تجيبه كم يكلف المسجد؟ أدي سؤال، مش محتاج مراتب؟ أقل حاجة المسجد يوم 1000 يورو راتب صح؟ الحبس وقت، هي هتبقى تعليم الناس 1000 يورو، هيدفع قدام ال 1000 إيه المسجد؟ 600 يورو ضرائب للدولة. ومحتاج لسكن، أقل سكن بكام؟ ب 600 يورو في الشهر، دخلنا في 2500 يورو، والمسجد أصلا كل شهر ما بيكملش إنه يسدد الكهرباء والمية. فاهمني؟ أنت وصلت المعلومة؟ فعشان أنت تجيب محفظ للمسجد ويكون قارب للمسجد فقط قرآن فقط، محتاج إيه؟ أقل حاجة 2500 يورو. ده أنت يسر مجيئه، أنت يسر، إن صعب جدا دلوقتي. ودلوقتي كمان حتى العقود المعاصرة هيقول لك أقل عقد لازم يعدي 2000 يورو عشان تعمل عقد لمحفظ ب 2000 يورو كمسجد مبتدئ، محتاج تدفع قدامه 1000 يورو ضرائب إضافة للسكن. العملية مش سهلة، البعض بيتكلم وقاعد مش فاهم ايه الخلفيات؟ فالخلفيات صعبة جدا فعلا، تكلفة جامدة. واذا شفت حد من المحيط اللي انت فيه متطوعا، المتطوع كتجربة لا يستمر، لانه متطوع قالك انه مش هجيلك المرة الجاية، قالوا شغل هيسيبك ويمشي، فيبقى في خلل. فالمسألة محتاجة الصبر، محتاجة الفهم، محتاجة التعاون. قلت لبعض الاخوة اللي قاعد ينكر وكذا وما فيش قرآن وكذا، تقول بس خلاص يا سيد سهل نجيب الأئمة، هات أئمة بيقول لي عندنا البلد ما ممكن يجيب، طب هات بس تكفلوا به ماديا، لأن المساجد ما عندهاش دخول. انت ما تشوف مسجد زي سيد صباخ مركز الثاني كبير ما بيجمعش في الجمعة مثلا 400 يورو تبرعات، لو ان الشهر فيه أربع جمع عمل كام تبرعات؟ ما تملش 1600 يورو. طب شوف بقى تكلفة الهيسون والكهرباء والمية كام كل شهر، فهمني؟ فبنحتاج نشوف الإخوة أصحاب رؤوس الأموال نميل على ده شوية، هات لنا مبلغ كذا وده شوية عشان تسدد والمسجد يستمر، لأن المساجد في الغرب ما لهاش دخول خارجية، فهمني؟ ممنوع. فكل من الداخل والناس بسطاء، معظمهم طلبة واللي قاعدين على الجوب سنتر واللي فهمني، فصعب جدا العملية فعلا. فإذا يا إخوة الخير موجود في المساجد، لكن إحنا نحرص على ده. هو عايز الأخ أو الأخت عايز المسجد اللي إيه تحت البيت بتاعه، يعني أنا كثير تقول لهم هاتوا لنا أولادكم زول صباح بعيد، طب بتشتكي ليه؟ نعم اهو شوف اهو بقول لك هنا في المسجد يجيهم طفلة وطفلين فقط، وفي معلم بيعلم وفي معلمة. طيب دلوقتي يبقى الخير موجود، لكن احنا لازم العلم محتاج لجهد يا اخو. انا عايز اتعلم، ابني يتعلم، لازم افرغ نفسي لابني. بتوديش بيه البلاطس بتفرغ نفسك اليوم كله عشان يجيب بلاطس، صح؟ عايز توديه الملاهي يوم كامل عشان توديه يلعب المسبح. ايوه بعيد يا ولا، ايوه كده هات الحاجات اللي ما اعرفهاش. المسبح والنشاط، نيجي للقران، لا اصل المسجد بعيد وانا عندي اين توفل. طب خلاص بارك الله فيك، ما دام عندك اين توفل ما تقولش المساجد ما فيهاش، المساجد فيها الخير والعلم موجود والتعليم موجود. يعني مثلا يا حبيبي عبد الحفيظ، انا بدرس في الاسبوع 20 محاضره، 14 محاضره في المساجد وست محاضرات اونلاين في الاكاديميات. يعني مثال بسيط يا عبد، النهارده انا كان عندي محاضره اونلاين من الساعه 3 عقب العصر مباشره للساعه 4، خلصت جيت عندكم في مسجد النور المغربي بدي محاضره اهو، هخلص هنا عندي محاضره في مسجد بلال الباكستاني بعد العشاء، هخلص مسجد بلال هجري عشان عندي اونلاين الساعه 9 بالدقيقه في معهد اسمه معهد الهدايه للعلوم الشرعيه. في يوم واحد اربع محاضرات متصله، وقيس على ده كتير بقى. فالخير موجود لكن بعض الناس لا يراه. ليه؟ لانه عايز المعلم يوصل لغايه البيت وببلاش وبدون جهد. فنقول لك حبيبي الغالي الخير موجود عندك، وسمعتنا في مسجد النور المغربي يوم الاحد في من الساعه 11 للساعه الواحده دروس قران وتعليم قران، وفي معلم للاطفال والذكور. عندك في زول صباخ سبت واحد تدريس قران ولغه وكل شيء كل سبت واحد. مش عارف بقى مسجد بلال فيه ولا لا، انا ما اخد ومسجد بلال فيه
من الظهر الى صلاه،
من الظهر الى العصر. الله اكبر. او المسجد الباكستاني من الظهر صلاه العصر تدريس قران يوم الاربعاء اهو، ده من مسجد بلال قول الساعه كام؟ من بعد صلاه المغرب درس القران. الشيخ نادر يا ابن الايه، ايوه كده الشيخ نادر،
يوم السبت من صلاه المغرب بعد الصلاة العشاء
درس للشباب هنا يوم السبت كمان هنا في مسجد النور المغربي، من يوم السبت من بعد العشاء درس قرآن للكبار. يلا اهو ماشي عبد الحفيظ، اكتب بقى المعيد عبد الحفيظ وهات ولادك وتعالوا الله يبارك لك، يعني شرفنا وجود ولادك بينا يتعلموا القرآن. وانا طفت مساجد الغرب شبه جميعا والله، والله يا اخوه في خير كبير جدا جدا، ما عندكش هنا مثلا المحيط اللي انت فيه، عندك في فرنسا روح عند الشيخ محمد المخيري مدرسه كامله للقران، روح مسجد النصر في فوربخ مدرسه كامله للقران، وايه بالتعليم العتيق بيعلمه عن طريق اللوح. الخير موجود، لكن بعض الناس لا يراه. فيا عبد الحفيظ الخير موجود، حاول تجيب ولادك وتتحرك شويه بالسياره، واترك الاين توكل لله عشان العيال يتعلموا، لان احنا الفتن كثيره. فلازم انا اكون احرص الناس على تربيه ولدي، اخدم القران، اخدم العلم، ووديه حتى وان بعدت المسافات، ان اردت ان اكون بالايه بالمسؤوليه المناطه بي كاب، لان ابني امانه بين ايدي. فلازم انا اسعى لتعليمه، والله اعلى واعلم. انتهت الاسئله، السلام عليكم.